الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 28 من كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره. يتضمن هذا الباب أحكام سجود السهو وضم إليه المصنف ما يتعلق بسجود القرآن وسجود الشكر. والسهو 3 أنواع: السهو عن زيادة، والسهو عن نقصان، والسهو عن شك. والزيادة والنقصان المؤثر ما كان في الأركان والواجبات، أما السنن فليس فيها ذلك. وفي سجود السهو 5 أحاديث كما نص على ذلك الخطابي. واختلف أهل العلم في حكم سجود السهو إلى أقوال بعد اتفاقهم على مشروعيته. الأول ما جاء عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إذا كان سجود السهو من نقصان في الصلاة فهو واجب، وإن كان للزيادة في الصلاة فليس بواجب. الثاني نقل العمراني رحمه الله عن الكرخي قال: ليس لأبي حنيفة فيه نص، والذي يقتضيه مذهبه أنه واجب. ومحل سجود السهو اختلفوا به إلى أقوال. الأول ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن سجود السهو قبل السلام سواء كان من زيادة أو نقصان. الثاني ذهب أبو حنيفة إلى أن السجود بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان. الثالث ذهب الإمام أحمد إلى أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، الذي ورد فيهما النص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيهما بعد السلام. فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح السجود قبل السلام وبعد السلام، إلا أن الأفضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه على ما يأتي في الأحاديث. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه 7. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية المسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه فكان ما نسي من الجلوس. ساق المصنف الحديث لبيان حكم من ترك التشهد الأوسط. والحديث يدل على أن التشهد الأوسط من الواجبات. النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في هذا الموطن وهو نقصان، وبهذا استدل على أن السجود بالنقصان يكون قبل السلام. والأفضل في سجود السهو أن يكون على الحالات الآتية الأربع: الحالة الأولى الأفضل أن يسجد الإمام للزيادة في الصلاة بعد السلام لحديث ابن مسعود الآتي. الحالة الثانية الأفضل أن يسجد النقصان في الصلاة قبل السلام لحديث ابن بحينة السابق. الحالة الثالثة الشك في الصلاة، إذا كان قد بنى على اليقين سجد قبل السلام، وإن كان سجده للشك يكون بعد السلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. بهذا استدل بعض أهل العلم على أن أذكار المساء يصلح أن يؤتى بها من بعد صلاة الظهر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، لأنه زمن وحي أصلا، ربما تزيد في الصلاة ربما تنقص، أما الآن ما يجوز لك أن تترك الإمام على حاله، لابد أن تنبهه وتذكره. فخرج سرعان الناس الذين لا ينتظرون الأذكار ونحو ذلك، فقالوا: أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين؟ فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الأحوال البشرية كالنسيان، الأكل والشرب، الحاجة إلى النساء نحو ذلك. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ البخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود قال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، وفي الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وهي في رواية له ولم يسكت حتى يقنه الله تعالى ذلك. هذه ضعيفة. طريق محمد بن كثير بن أبي عطاء وهو يروي المناكير، فخبر العدل مقبول سواء كان من الآحاد أو من المتواتر، وهذا الحديث من أدلة قبول خبر الآحاد. فالشاهد من الحديث السجود بعد السلام. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسن والحاكم وصححه. قوله ثم تشهد تفرد به أشعث بن عبد الملك الحمراني، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم وحكم عليها بالشذوذ. فالصحيح أنه سلم بدون تشهد. ساق المصنف الحديث لبيان مسألة التشهد في سجود السهو. واختلف العلماء في التشهد للسهو، والصحيح أنه لا تشهد لأن الشاذ من قسم الضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترقيما للشيطان. ترقيما أي إلصاقا لأنفه بالتراب، والمراد رده خاسئا وإهانته إذلالا. وساق المصنف الحديث لبيان حكم السهو إذا كان مع الشك. فمن وقع في الشك ولم يدري كم صلى فله حالات. الحالة الأولى أن يطرح الشك. كيف طرح الشك؟ أنت الآن تشككت، أنت في الرابعة أم في الثالثة؟ تطرح الرابعة، تبقى على الثالثة. تشككت هل أنت في الثانية أم في الأولى؟ تطرح الثانية وتبدأ الأولى. والحالة الثانية أن يكون مترددا، أن يكون مترددا، فالشيء الذي يغلب عليه يبني عليه. يعني قد يكون الغلبان على الزيادة، أنت متردد بين الثلاث والأربع لكن عندك الظن الراجح أنها أربع، هنا يختلف الشأن. إذا بنى على ما استيقن يسجد سجدتين قبل السلام، وإذا بنى على الراجح عنده يسجد سجدتين بعد السلام. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما يأتي من حديث بن مسعود فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد السلام، مفهوم يا أخوة؟ قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال ماذا؟ قال صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين وسلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، أي أخبرتكم، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وحديث لا أنسى ولكني أنسى لأسن حديث ضعيف. وإذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب، حديث أبي سعيد يطرح الشك ويبني على ما استيقن، وهنا يتحرى الصواب، قد يكون التحري يوصله إلى الزيادة. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه في رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ولمسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن السجود في الزيادة يكون بعد السلام، هذا إذا كان الشك في نفس الصلاة. أما إذا كان الشك طارئ لا سيما الذين يصابون بالشكوك، فالشك بعد الفعل لا يؤثر، كذلك إذا الشكوك تكثر لا يلتفت إلى ذلك. قال علي أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف الحديث مع كونه يخالف حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أنه إذا شك طرح الشك ويبني على ما استيقن ثم يسجد للسهو قبل السلام، فيحمل الشك الذي في هذا الحديث على أنه في حق المتحري للصواب في صلاته كما دل عليه حديث ابن مسعود. وهذا الحديث ضعيف في سنده مصعب بن شيبة وعتبة بن محمد وعبد الله بن مسافع مجهولان. نكمل السهو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود بن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، بسند ضعيف جدا، فمدار الحديث على جابر الجعفي وهو متروك وقد اتهم بالكذب. والعمل على هذا الحديث أنه إذا قام سجد سجدتين، إذا كان إنما هم بالقيام وبقي على حاله على شيء. ساق المصنف الحديث لبيان أن من قام عن التشهد الأوسط لا يعود إليه. قوله فاستتم قائما، هذا هو الذي عليه العمل عند جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز له أن يعود إلى الجلوس إذا كان قد استتم قائما، وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز له أن يعود إذا قرب من القيام، وذهب مالك إلى أنه متى رفع إليتيه عن عقبيه فلا يجوز له أن يعود، والذي يظهر أنه لا يعود إذا كان قد استتم قائما إلا إذا كان سهوه في الخامسة، لأنه قد وجد بعض الأخوة فهم من أن من قام في التشهد لا يرجع أنه حتى ولو كان في الخامسة يكمل صلاته، هذا غير صحيح، فلو كان سهوه بالزيادة لا يجوز له أن يتم إن سبحوا له وأخبروا. ومن كان خلفه يصلي وعلم أنه زائد ما يجوز له أن يقوم، فلو قام فصلاته باطلة. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبياقي بسند ضعيف من طريق الحكم بن عبد الله وقد كذب، فهو موضوع. ساق المصنف الحديث لبيان حكم المأموم إذا سهى خلف الإمام، وقد نقل اتفاق أهل العلم على أن من سهى خلف الإمام فلا سجود عليه، وخالف في ذلك مكحول حيث قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو، بهذا كان يفتي شيخنا الإمام مقبل الوادع رحمه الله، يعني أن من سهى خلف الإمام لا سجود عليه عليه الجمهور. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود بن ماجه بسند ضعيف في سند زهير بن سالم الحمصي ينكر الحديث، ولم يسمع من ثوبان. فمهما سهى في الصلاة ما عليه إلا أن يسجد سجدتين فقط. مفهوم يا أخوة؟ لو قلنا بالعمل بهذا الحديث لكل سهو سجدتان، إذا سهى ثلاث مرات كم يلزم جمع السجدات؟ ست. هذا قول ضعيف، فذهب إلى أن لكل سهو سجدتين ابن أبي ليلى، وخالفه جمهور أهل العلم.